أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الخوض في رواية تحف العقول، والقواعد التي يريد أن يستخرجها الشيخ الأنصاري من هذه الرواية. قبل الخوض طبعا في متن الرواية لابد تذكر درجة اعتبار هذه الرواية، معتبرة لا يعتمد عليها ما يعتمد عليها. أولا لابد أن نلتفت إلى إجمال مصادر الرواية شنو. مصادر هذه الرواية ليس فقط تحف العقول، يعني عندما نقول المصادر هذه الرواية ليس فقط تحف العقول، المقصود ليس خصوص كتاب تحف العقول، في كتب أخرى من المصادر الأصلية أيضا روت هذه الرواية. طبعا هذا التعبير مصدر أصلي ومصدر فرعي يعني شنو؟ هذا ضروري أن نلوم به. مصدر أصلي يعني مصدر قديم، يعني كتاب الوسائل مثلا، كتاب عظيم، كتاب البحار كتاب عظيم، الوافي كتاب عظيم ومن القبيل، لكنها ما يعبر عنها مصادر أصلية. لما؟ لأن هي تنقل عن مصادر أخرى قديمة واصلة إلينا، الكتب الأربعة وغيرها. فالمصادر في القرن الثالث الرابع الخامس يعبر عنها مصادر أصلية، أصلية لأنه المصادر اللاحقة إنما نقلت عنها، وهذا أمر ضروري في بحث الروايات. أن الإنسان لا يعود نفسه المصادر المتأخرة أنعم بها وأعظم، ليس الكلام في الخدش فيها أو الاستهانة بها والعياذ بالله، أنعم بها وأكرم، ولكن افترض أيضا كتب السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه وغيره وغيره من كتب المحدثين في القرن العاشر الحادي عشر الثاني عشر، كتب كثيرة، أو حتى القرن التاسع الثامن، كتب كثيرة، سكتب حديث في كتب علم الحديث يعني في الحديث، أو كتب فقهية تفسيرية ينقل رواية. الرجوع إلى المصادر الأصلية ديدا يجب أن يطبع الإنسان عليه نفسه. زين ما يذكر المصادر الفرعية أصلا؟ لا أيضا ضروري. شو الفائدة؟ إذا كان المصادر الأصلية من التعرض لها، ما الفائدة في التعرض المصادر الفرعية؟ لا لها فائدة، فائدة علمية إلزامية. ما هو الفائدة؟ الفائدة كي نثبت أن هذه الرواية الواصلة إلينا في المصادر الأصلية بنسخها موجودة عن صاحب الوسائل. هو صاحب الوسائل قدمنا بأربع قرون تقريبا أو أقل، صاحب البحار كذلك، المجلسي كذلك، المجلسيان كذلك، وغيرهم من الأعلام. فهذا نوع تثبيت لكون الرواية موجودة على في المصدر الأصلي بحسب الأجيال. تتذكرون مرة بنا أمس كيف نثبت استفاضة أو تواتر كتاب معين؟ لا من طريق علم منهج المستشرقين. من تثبت أن الكتاب هذا الكتاب متواتر أو مستفيد؟ ذكرنا منهج المشهور وهو منهج أبو بزرق الطهراني. بصراحة هذا المنهج السيد خوي ما بسط البحث فيه، لذلك أعود وأكرر اعتبار الكتب القديمة والأصلية والفرعية معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله عليه لم يركز يعني باهتماما وبحثا بسطا واسعا في هذا أبدا. هذا من اختصاص أبو بزرق الطهراني في الذريعة، أو خاتمة المستدرك النوري، أو روضات الجنات للخنصاري، أو أعيان الشيعة سيد محسن الأمين، أو تأسيس الشيعة سيد حسن الصادر ولو كان مقتضب، أو الكتب اللي هي متكفلة لهذا المطلب. الآن من باب المثال أنا أعتذر أنه أطيل في هذه البحوث علم الحديث وعلم الرجال، لأنه مسلك المشهور غيب الآن عن الوعي الثقافة العامة في وسط جملة من الفضلاء. لابد أن ننبه على مسلك مشهور القدماء كي لا ننساق مع المدارس متأخري هذا العصر فقط، ونظن أن هذا هو المسار الأول الوحيد. لا يا أخي، أنت أول غفلة غفلتها بحسب مسلك السيد الخوي رحمة الله عليه كذا كذا. من قال لك أن مسلك السيد الخوي هو مسلك المشهور؟ هو السيد الخوي ينادي أنما في المجلد الأول من معجم رجال الحديث أن مباني في الرجال خلاف المشهور. هو ينادي السيد الخوي، المشهور اعتمدوا على فلان قاعدة فلان قاعدة فلان قاعدة فلان قاعدة فلان مبنى، أنا مبناي غير. ينادي بأعلى صوت السيد الخوي رحمة الله عليه أن مبناي في علم الرجال في علم الحديث هذه المباني ليست هي المدرسة المشهورة عند علماء الإمامية. شلون نحمل إحنا المذهب والمعالم لمسلك علم من الأعلام وتد من الأوتاد، وليكن محقق كبير من المحققين، وليكن له احترامه وله، بس من حمله مشهور المذهب؟ هو يصرح المشهور اعتمدوا على قاعدة الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح، هو يريدها السيد الخوي. المشهور اعتمدوا على لا يرسل ولا يريدها، هو يصرح السيد الخوي قواعد في علم الرجال خلاف المشهور. مو بس السيد الخوي تقريبا رحمة الله عليه، إلى حد ما صاحب المدارك صاحب المعالم المقدس الأردبيلي، إلى أن توصل إلى ابن داود، إلى السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي. بس العلامة الحلي ما تبع أستاذه في كتبه، فقط في بعض في كتاب الخلاصة الحمد لله لم يتبع أستاذه. يعني مدرسة، هذه المدرسة اللي تعرف بمدرسة السيد أحمد بن طاووس اللي تبناها أيضاً السيد الخوي رحمة الله عليه، نص بنص هم يتبناها المرحوم الممقاني الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. تستري تبناها إلى حد ما 70%، مو هاي التبني هم في اختلاف 100%، 70 80 60 40 أكو موجودها يسمونها مزاوجة في المدارس والمباني. هذه المدرسة بتصريح السيد الخوئي رحمة الله عليه ليست هي المشهور، ليست هي المشهور يا جماعة الخير، هاي تاريخ العلم، تاريخ علم الرجال وعلم الحديث، مو اللي كتب المستشرقين ولا عدو الله، لا الذي كتبه أعلام الطائفة. خب هذا هو، هذا لازم نلتفت إليه، نريد نحاكم تراث المذهب، نعين مصير تراث المذهب بحسب مدرسة من مدارس الإمامية التي هي غير مشهورة. يا أخي هذه تلك قسمة ضيزة، بل تراث المذهب ما يحاكم حتى بحسب مدارس متعددة، لأن ربما تنشأ مدرسة أخرى. تراث المذهب ليس عليه وصاية مدرسة من المدارس أبدا، ما عليه وصي، وصية فقط المعصوم. تراث مذهب هاي شيء لعبة، هي نكتة لازم نلتفت لها. لا الإخباريين أوصياء، ولا الأصوليين أوصياء، ولا علماء الانسداد أوصياء، ولا علماء الانفتاح في الأصول أوصياء، ولا علماء التفسير، ولا علماء الحديث، لهم دور شكر الله سعيهم. أما تريد وصي لا يخالف، لا لا لا، ما ماكو هالحج. كل علماء شعار علماء الإمامية أن باب الاجتهاد ماذا؟ ها؟ مفتوح. تريد تأسس لي المدرسة، هاي المدرسة من مدارس الرجال ضرورة مذهبية، لا لا يا أخي، لا لا لا، لا تصير مزايدات، لا تصير تغييب لوعي العلمي للجو العلمي المسير العلمي أبدا. لذلك معرفة المدارس يا أخوان في ظل المذهب الواحد ضرورة. إذا الفاضل الذي باحث ما يعرف المدارس، هاي هو كارثته، ظنه أن المدرسة هذه هي الأول والأخير. يا أخي مو هكذا، أنت إذا تعرف كتاب معجم الرجال وما شميت كتاب الذريعة، بالله عليك هذه إحاطة. كل كتاب له ميزة، طبعا معجم الرجال السيد خوي له ميزة، ميزات مهمة، علم الطبقات، علم النسخ، كذا جرد، هذه له ميزة، ما حد يقدر ينكر. كل كتاب، كل جهد من أحد العلماء له ثمار، بس أن تقول كل الثمار هو في معجم الرجال هذا تخطأ. ما تروح للسوق وبورصة والمجمع العلمي إلى كتاب الذريعة تخسر كثير من الفوائد. كذلك خاتمة المستدرك النوري، كذلك حتى لاحظ الآن الشيخ علي نمازي رحمة الله عليه الشارودي استدرك على من؟ ها؟ على السيد الخوي رجالة. إذا ما تلاحظ مستدركة 8 مجلدات ما تلتفت أين هي مواضع الغفلة التي بنى عليها مبنائيا أو بنائيا السيد الخوي بنى في المدارس الأخرى تؤاخذ عليه. أنا أقول أنا وعين للأخوة أي المدارس، بس يقول لنلتفت أن هناك مدارس، لا مدرسة واحدة وحده لا شريك له، ما في وحده لا شريك له إلا الله. بقية المدارس مشارب. أنت جيت تقيم لي عقائد المذهب، تقيم لي تراث المذهب بحسب فقط كتاب معجم الرجال، ما يصير يا أخي. أنت وين أنت؟ مقلد أنت؟ مجتهد؟ شنو أنت؟ إذا مجتهد لازم تلتفت الاجتهاد في علم الرجال، الاجتهاد في علم الدراية، الاجتهاد في علم الحديث، تلخص لي مصير تراث المذهب بكتاب واحد، ما معقولة يا أخي، مو صحيح. إذن نرجع إلى هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن إذن هناك مدارس في علم الرجال، في علم الحديث، أي نقطة أولى مصيرية يجب أن يلتفت لها الأخوة. أصلا إذا طالب ستفترض ما عنده إلمام بعلم الرجال، ما عنده فاضل، ما عنده إلمام بعلم الحديث، لكن لا أقل يلتفت لهذا العنوان. هذا العنوان أن الرجال مدارس في نفس الطائفة الإمامية، علماء الإمامية، مو لسه مدرسة واحدة، مباني، مذاقات، اجتهادات. أنت تريد تقلد أحد المدارس قلده، ما عندك قدرة على الاجتهاد قلد مهم، بس لا تقول هذا هو وحده لا شريك، هذا هو الصراط المستقيم، ومن خالفه خارج عن المذهب. شنو خارج عن المذهب؟ أنت وين عرفت المذهب سعة مسيرته ومساره ومنهاجه أم لا؟ على كل أن نرجع، فتحف المصادر الأصلية عندنا مصادر فرعية. المصادر الأصلية يجب أن نعود على أنفسنا أن نلتفت إلى المصادر الأصلية، في حين من هم المصادر الفرعية؟ لماذا؟ لأن المصادر الفرعية أيضا توثق لك النسخ. سدعونا نلفت، وأنا مضطر أذكرها للبحوث لأن هذه الآن مغيبة للأسف، مع أنها معروفة عند مشهور طبقات علماء الإمام، لكن على كل الآن الجو صاير مغيب في كثير من تاريخ علم الحديث وتاريخ علم الرجال وعلم الجنة. فواحد يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المصادر الأصلية إذن المصادر الفرعية، منهج المشهور العلماء الإمامية، قلت لك مو منهج مدرسة السيد أحمد طاووس أو منهج السيد الخوي رحمة الله عليه، ولو السيد الخوي هو في كثير من الموارد سأبين يخرج عن مدرسة اللي هو يعني تبناها وهي مدرسة السيد أحمد طاووس، يخرج عنها في موارد كثيرة، يتبنى مدرسة المشهور في مواطن وموارد، وإن كان جل موارده هو يتبنى مدرسة السيد أحمد طاووس الخوي رحمة الله عليه، لكن في أكثر في بعض الموارد الحالكة الضانكة لا، ماكو شارة إلا مدرسة المشهور، سنبين إن شاء الله. أي ما كان مدرسة المشهور في اعتبار أي كتاب مر بنا، كيف تثبت أن هذا الكتاب مستفيض أو متواتر؟ بالتالي وين مر بنا؟ مو تلاحظ بس السند الكتاب عند صاحب الوسائل، مو تلاحظ بس سند الكتاب عند البحار المجلسي، ولو هذا مهم، لا نريد أن نقلل من أهميته، ولا تلاحظ لي سند الكتاب عند الحر العاملي أو الفيض الكاشاني أو السيد هاشم البحراني أو غيرهم من الكبار المحدثين، لا فقط، أو إجازة العلامة الحلي التي فيها مصادر التراث. هاي الإجازات الأخوان سامعين بها، إجازات العلماء لبعضهم البعض، مثل إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي، إجازة علام الحلي لتلاميذ بني زهرة سادة، إجازات ولم جاء إجازات يسمونها إجازات، هذه الإجازات إجازة صاحب الحدائق لتلاميذ كتاب اللؤلؤة وغيرها وغيرها. هذا كتب الإجازات غالبا فيها أسانيد النسخ والكتب، ده طريق جيد ما حدين فيه مثل طريق مشيخة، لكن 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 وألف لكن، هذا ليس الطريق الوحيد ولا العمدة. إذن ما هو الطريق العمدة والأعظم عند مشهور علماء الإمامية؟ يا أخوان هذه أمور مغيبة للأسف الآن، وصير مزايدات عليها، وصير تلاعب في التراث بسبب الغفلة عنها والعياذ بالله. ما هي المنهج الأهم عند المشهور؟ المنهج الأهم عند المشهور والذي سلكه أغا بزرق تبعا للمشهور وفاقا للمشهور، سلكه النوري وسلكه آخرون وكثير، حتى الحر العامي سلكه والبحار، وإنما يذكر الإجازات من باب مسلك آخر ثاني وثالث ورابع لاعتبار الكتب، لأن اعتبار الكتب له مسالك، له آليات عديدة وليس آلية واحدة. الآن نحن يهمنا الآلية الأعظم الأهم، ما هي؟ بس ممكن واحد يزايد عليها، ممكن يتلاعب عليها، ما يمكن أعوذ بالله أي صادر التراث. ما هي هذه الآلية؟ آلية أن تواجد الكتاب في كتب العلوم الدينية لدى علمائنا المختلفة من تفسيره فقهه حتى اللغة. حتى اللغة لاحظوها، حتى كتب اللغة هي كتب أيضا تثبت تواجد الكتاب أو تواجد الحديث، أن هذا الحديث متواتر جيلا بعد جيل، أو كتب التاريخ ينقل عن كتاب، مثلا الطبري ينقل عن كتاب مقتل لجابر بن يزيد الجعفي، نفس الطبري حسب نقل أحد الأخوة اللي أنا نفسي ما وقفت عليه، بس أحد الأخوة جزاه الله خير المتتبع نقل هذا المطبعي جيد، يدل على كتاب مقتل جابر بن يزيد الجعفي موجود عند الطبري ينقل عنه تلميذ المال باقر. هذا الكتاب الطبري معاصر للكليني. إذن مقتل جابر بن يزيد الجعفي بقي إلى القرن الرابع، نكتة مهمة التفت، وينها وين أمثال أغا وزور راحوا؟ اللي اتبع لك شنو؟ تواجد الكتاب في مصادر علوم الدين جيلا بعد جيل حتى تثبت أن هذا الكتاب بابه متواتر أو مستفيض، أو إذا لم يكن متواتر أو مستفيض متواجد بوثوق. سيد قد مو كل حلقة تواتر بس تثبت التواجده، كل جيل مصدر كتاب كتابين ذاكر هذا المصدر موجود عنده، إذن لم يفقد. بعض المصادر دققوا يا أخوان، بعض أنا أذكر هذه الأخوان لأنها مغيبة الآن معذرتنا، والله ما أريد أبدل بحث الفقه إلى بحث علم رجال وعلم حديث، بس مضطرين الآن يعني نوع من التشكيكات ونوع من المزايدات على كتب التراث عجيبة غريبة، لازم نلفت إليها إلى هذه الدلائل النورانية. الحق بعض الموارد يا أخوان قد ما تستطيع، نعم قد ما تستطيع تلتفت إلى وجود تواتر لهذا الكتاب أو استفاضة جيلا بعد جيل، لكن تستطيع أن تثبت أن هذا الكتاب لم ينعدم من الحوزات العلمية ومن عند العلماء إلا في كل جيل يذكره ولو مصدر مصدرين، إذن هذا الكتاب ما مفقود واصل بطرق موثوقة جيلا بعد جيل يذكر أقل شيء مصدرين ثلاثة أربعة، افترض هذا ما يسوي استفاضة ولكن ما يشير مو أنه ما يشكل استفاضة، يعني ما يعكس استفاضة في ذلك الجيل ولكن بس موجود. وهذه أيضا نقطة مهمة، عدم التواتر عدم الاستفاضة لا يعني عدم اتصال سلسلة الكتاب عبر الأجيال. المجلسي رحمة الله عليه كثير من علماء عصره لم يكونوا منفتحين عليه، ما يعطونا مصادر لا عندهم بسبب أو بآخر، فجملة من المصادر إما ما كان يدري بها المجلسي رحمة الله عليه وما عنده نسخة من عنده، بس هذا لا يعني أن إذا المجلسي ما عنده فإذا هذا الكتاب أصلا ما موجود. لا يا أخي اصبر اصبر، اشتبهت، لا تشتبه، في قسم آخر ليس متواتر وليس مستفيض لكن لا تخلو منه الحوزات العلمية ولا حلقة ولا جيل من الأجيال خلا منه، هذا موجود غاية الآن ذاك العالم ديك الحوزة ما كانت موجودة عنده، الحوزة الأخرى لا موجود عنده، إلا قبلها موجود، إلا قبلها موجود. مو تقول لي الكتاب مقطوع الدابر، لا أنت فحصك مقطوع الدابر، لازم تلتفت إلى مسلك منهج المشهور. للأسف الآن جزا الله خير هذا اللي يصححون كتب الحديث وكذا ويطبعوها طبع حروفية كذا، زين شكر سعي مشكور، لكن ناقص مبتوء ناقص مبتور. شلون مبتور؟ ما يجهدون أنفسهم حفظهم الله أو رحمهم الله الماضي، ما يجهدون أنفسهم بحيث يستقرؤون يعطون قائمة بتواجد الكتاب في كل جيل جيل بحسب الكتب، إلا نزر يسير. وحنا هذا المنهج اللي يتبعوه يبين لك شنو ضخامة اعتبار هذا الكتاب. على كل استغرقت وقت كثير لبيان ماذا؟ لبيان المنهج الأكبر الأعظم الأهم، إما لإثبات تواتر الكتاب أو استفاضة الكتاب أو أقل الأمر والوثوق بسلسلة اتصال سند الكتاب. هاي زمن لا تفوتكم يا أخوان. واحد بجرد قلم يقول لي هذا الكتاب ما معلوم، ماذا كتبت؟ انت رحت شفت كتب المذهب جيلا بعد جيل، كتب علوم المذهب ذهبت واستقرأتها، كتب ثم بعدين كتب الفريقين بالحاضر الحديث، هذا الحديث ما معلوم، انت رحت استقرأت كتب الفريقين جيلا بعد جيل، وأنى لك أن تستقرأ لو تحشد فريق عمل وما تستطيع أن تنجز هذا التتبع، فكيف بهالسرعة واحد يستعجل؟ عافة العلم الاستعجال. لذلك كثير من علماء الأعلام علماء الفريقين بعد لكي يثبتوا تواتر الحديث حتى يستندون لكتب اللغة. لما؟ يعني لغوي في القرن العاشر، لغوي في القرن الخامس، لغوي في القرن السابع، لغوي في القرن الحادي عشر، كله يستندون لهذا الحديث. اللهم والي من والا وعادي من عادا، كتب اللغة تذكرها إذا ما مو مستفيضة. أنا مدينة لم عليهم باب، أصلا كتب اللغة تستذكرها فضلا عن كتب العلوم الدينية الأخرى. أول ما خلق الله نوري بناك أنت مصدر مصدرين، شنو خلقة النورية لأهل البيت؟ مصدر مصدرين. أصلا تقول لي هذين غلات وضعوه، انت ملتفت اصلا المصادر، فتشت عن المصادر عشان تعرف من ومن وتطلق الاحكام بسرعه. التفت الواحد ما في البحث العلمي ما يستعجل، التتبع هو سيد الموقف، تراث لنا هذا. اجمالا هذا المقدار كافي. نرجع الى مبحث الان هذه الروايه. فاذا منهج المصادر الأصلية للإنساء يا أخوان، ضرورة الجمع بين المصادر الأصلية والمصادر ماذا؟ فرعية وفرع الفرع، وهنا ما جربوا. هذه نقطة مهمة للإنساء. بعد ما نقوم بهذه على كل الخطوة نلتفت إلى أن هذه رواية تحف العقول ليست، شوف هذا بادئ بذي بدء في الاستنباط، إن شنو؟ إن تلتفت إلى أصل المصادر، هو مصدر واحد. لا تتواكل أيها الباحث، لا تتواكل على جهد غيرك، ذكروا في الوسائل في تحف العقول وكان الله غفور رحيم. لا 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 لا، ترى الله شديد العقاب، كمان الله غفور رحيم، الله شنو؟ شديد العقاب. يعني روح تتبع أكثر مصادر أخرى. هذه الرواية رواية تحف العقول رواها أيضا مصدر آخر، الشيخ الأنصاري طبعا أشار مات. رواها من؟ رواها هذه الرواية أيضا كمصادر أولية، رواها النعماني في تفسير النعماني، والسيد المرتضى في رسالة المحكم المتشابه، ومصدر بعد رابع رواها القمي في أول تفسيره. القمي في أول تفسيره، شوف أربع مصادر أصلية. السهل رسالة السيد مرتضى مصدر أصلي أو يرجع لتفسير النعماني؟ صحيح، سنبين، بس إجمالا أربع مصادر قديمة. و إذن الرواية ليست فقط زين نلتفت إلى أن تفسير النعماني مسند وليس مرسل. تفسير النعماني مسند، سواء طلعوا سنده يلا أبعثوا، مو صعب، بس نعود أنفسنا كيف نخرج المصادر ومتون المصادر. مهم يا أخوان لكي لا يصير هناك نوع من والعياذ بالله المزايدة على التراث وعلى وثاقة التراث والمجمع. مهم ما يعود نفسه، هو هذا أحد الأمور التي يجب أن يروض الفقيه والمجتهد والباحث نفسه عليه، يعود نفسه كيف يبحث في المصادر. إذا لم نعود أنفسنا نأنس بالمصادر كتب الحديث، مثل كيف نأنس بالقرآن وكتب التفسير والسور وآيات الأحكام، يجب أن نأنس بالثقل الثاني أيضا كتب أسماء كتب الحديث الأصلية الواصلة إلينا من 10 قرون ما نعرفها. الله أكبر، طامة هذه أسماءها ما نعرفها، الآن واصلة مطبوعة موجودة. خوادك يعني هذه نوع من التقصير العلمي فينا كلنا، أو أن نعرف الأسماء. فهرست الكتاب ما نعرفه، أو نعرف فهرست الكتاب شيئا ما، عدد الأحاديث ما ندري بيه، نوع موضوعات الأبواب ما نعرفه. زاد أيضا هذا نوع من الهجران والابتعاد العلمي، القطيعة العلمية بيننا وبين التراث. أحد المتبحرين في علم الحديث رحمة الله عليه استفدنا منه كثيرا، هو يذكر يقول أحد المجتهدين أو اثنين أو ثلاثة من الكبار غفلة عندما وأعظم من شأنهم وأكبر، بس أقصد هذه واحد ملاحظات لازم يتفاداها، ولا خب يعني يجمع كما يجمع علم الفقه وعلم الأصول وعلم الكلام، أيضا لابد واحد متبحر في علم الكلام بس ما يدري مصادر التراث. علم الحديث مو متبحر فيه، إذا مو متبحر نحن نطلع فيه. علم الحديث أنا تعرف مصادر وين ترجع، موجودة رواية، كيف تفحص، أليس الفحص هو أساس الاستدلال؟ أي دليل بدون فحص شنو يقولون؟ لا حجية فيه. أي عموم، أي خصوص، أي دليل بدون فحص عن معارض، عن حاكم، عن وارد، إذا كيف تفحص أنت؟ كيف تؤدي المقدار اللازم العلمي لصحة الاستنباط بدون فحص؟ إذا الفحص يطلب عندك معرفة معرفة بالمصادر، إذا ما عندك معرفة بالمصادر كيف إذن تفحص؟ كتاب الخمس في الكافي وين صاير؟ إذا ما عندك علم الحديث ما تدري وين صاير، ليس في فروع الكافي، حشر الكليني فوين؟ في أصول الكافي، جعل الخمس من كلمة من العقائد لأنه من الفروع الكليني. فإذا أنا ما التفت أن كتاب الخمس في الكافي وين، أقول لا كتاب الخمس ما موجود في فروع الكافي. أو أظن أن كتاب من كتب الحديث هذا مختص فقط بالفروع، مثلا كثير متكلمين متبحرين في علم الكلام يظنون الكتب الأربعة كتب فروع، والأخي يا أخي لا، الكتب الأربعة مملوة بالعقائد وأصول الدين. إذا ما عنده تبع رحمة الله عليه الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه ينقل عنه هذا علم جهبذ في الأصول وفي باع الفقه بس في الأصول أكثر، كان يحفظ كل عناوين الإلزامية، يعني مو الأبواب الندب، أبواب الوجوب في الوسائل كلها عن ظهر قلب، هكذا ينقل عنا تلاميذه، أدركنا تلاميذه، وكل باب كم عدد الأحاديث، باب وجوب كذا مثلا، باب حرمة كذا، كم حديث فيه؟ ينقل أن الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه كان يحفظ. إذا هذا الحفظ يا أخوان يعني عبط، لا، عجز في الفحص، يصير عنده إلمام ولا شلون يفحص؟ يجرد قلم الفحص استعجال، لو تتبع مضني يسبب ضغط دم، يسبب سكر، يسبب شيخوخة سريعة. اي طبعا الجهد يطلب مؤونة علمية، والمؤونة علمية مرة. العلامة الطباطبائي فيلسوف كبير وفقيه وكذا وأصولي، والسيد هادي الميلاني هم سامعين بي من أنبغ تلاميذ النائيني، تباحث في هذه الحوزة النجف الأشرف في الوسائل متنا سندا نسخا من الجلد إلى الجلد. أنت يا علامة طباطبائي متبحر في التفسير وفي العقليات، وإن كان مقاصر ترى في الفقهيات، كان مؤهل، المهم لكنه خدم الحوزة العلمية في الجوانب المعارف والعقلية والتفسير، فدى نفسه وضحى في هذا الجانب. زين لماذا تتبحث في الوسائل؟ إذا كيف يكون رؤية عن الإسلام والدين ومذهب أهل البيت بدون ما يعرف الوسائل كله؟ وشلون يدخل في التفسير؟ كثير بيدخل في التفسير وهو ما قاري كتب الروايات. هذا العلامة الطباطبائي مفسر كبير، قرأ الوسائل والبحار، أيضا البحار التفتوا، لخص البحار من الجلد إلى الجلد، هذا العلامة الطباطبائي قبل أن يقدم على التفسير. كثير يقدم على التفسير ما داري أي كتب الحديث ماذا فيها. شلون التفسير؟ شلون الفحص عندك أنت؟ شلون فحص علمي عندك؟ أدري هؤلاء الكبار الأكابر أجهدوا نفسهم بحار كله، يا أخوان مو شيء سهل، تلخص البحار كله، تبوب مرة أخرى البحار كله رواية رواية. هاي العلامة الطباطبائي قام به قبل أن يكتب كتاب التفسير. هاي أمور لازم نعرفها. كذلك في الوسائل، فإذا عملية الانفتاح والاطلاع على كتب الحديث يا أخوان ضرورة ضرورة. يعني هذه أزمة علمية، إن ما منطلعين إحنا على كتب الحديث. هذا العلامة أصولي، الشيخ حسين الحلي أصولي، مو تقول يا أخباري أصولي، هذه الأصول عنده دين لو ما عنده دين؟ دينه طبعا إنه يرجع للروايات، وشلون يفحص إذا ما عنده اطلاع على التراث؟ هي شيء الديني بوصول عملية. رحمة الله عليه الأغاضيان الدين العراقي يقول ليش سارع من الفقهاء بالتمسك بالأصول العملية؟ ده أصول استنباط العجزة، ما المستشفى العجزة، هذا مو استنباط اجتهادي. اجتهاد أنه تعرف التراث، تطلع على التراث. غيبوبة التراث هذا أزمة، أزمة في العقائد، في التفسير، في الفقه، في علم الأخلاق، أزمة. هو أدري غيرنا نستند إلى الثقلين، إحنا شلون ما نطلع على الثقلين ولو بمنهج أصولي؟ بس اطلع. هذا على كل ضرورة ملحة سمعناها من الكابر أوصلناها إليكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.